أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في سورة الكهف، وصلنا إلى قصة صاحب الجنتين في وسط السورة. وهذا أيها الإخوة فتنة من الفتن، والسورة هذه يعني جمعت أنواع الفتن والعصمة منها، فتنة الدين والدنيا والعلم والسلطان وغيرها. وفيها أيضا في أثناء القصة تجد العصمة من تلك الفتنة، وتجد أيضا سبب تلك الفتنة، سواء كان فتنة الإنسان بوطنه وأهله وعشيرته، وخاصة إذا كانوا على الشرك، أو بلده، أو الفتنة هذه بالمال. وتجد أن السبب مشترك في الفتن كلها والعلاج مشترك. فمثلا تواضع لله عز وجل، والاعتصام بالله وعدم الاستغناء، تجد هذا في القصص الأربع كلها. الفتية قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تواضعوا لله عز وجل فوفقهم الله. وفي هذه القصة يقول الله عز وجل عن الرجل الصالح أنه قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تواضع ونسبة النعمة لأهله. قصة أيضا العلم، قال الله بأمر الله قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال في أثناء القصة: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا تواضع. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. وكذلك فتنة السلطان تجد ذي القرنين رحمة الله عليه فيه التواضع لله عز وجل وتسخير ما آتاه الله لطاعته، وبالمقابل تجد الكبر هو من أسباب الفتن كلها، الكبر والاستغناء عن الله جل وعلا. في قصة صاحب الجنتين يقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وسيأتي مثل هذا، فتجد الأمر مشترك. كذلك في قصص شبيهة لهذه القصة التي سنذكرها اليوم وهي موجودة في القرآن ويجب المقارنة بينها. فمثلا هذه القصة تشابهها قصة سورة القلم تماما، وإن كانت هذيك لها مغزى وهذه لها مغزى، ولكنها مشتركة في كثير من الأشياء، والمؤمن دائما يفكر في الرابط بينها. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، إلى قوله: فأصبحت كالصريم أي هشيما تذروه الرياح كالليل. كذلك أيضا يشبهها الآية التي في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أيضا تشبه هذه، وهذه أيضا لها مغزى، وكلها كل هذه القصص والأمثال تشترك في أشياء فيما بينها. كذلك أيضا من الأشياء طبيعة الإنسان نفسه. كذلك طبيعة الإنسان هذه طبيعة الإنسان نفسه. طبيعة الإنسان نفسه، فإن الله عز وجل ذكر أن الإنسان من طبيعته كما قال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته أي إنسان ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. يعني هذا اللي في القصة هذه نموذج لأي إنسان إن لم يكن فيه تواضع واعتصام بالله. هذا لي، يعني حق لي مكتسب، وما أظن الساعة قائمة ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. فهذه الأمراض موجودة. فمثل هذه القصة العجيبة والعظيمة اللي في وسط سورة الكهف هي لا تقل عجب عن قصة أصحاب الكهف الرقيم. وقد اختلف أهل العلم فيها، هل هي يعني حصلت حقيقة؟ قال بعض السلف عما أخبر عنه من الكتب السابقة أنها حصلت حقيقة لأخوين كان شريكين وحصل لهم مثل هذا. هات الأسود ذاك شغل له. كان لا واحد منه وبعض السلف يقول لا، أن هذه القصة أنها مثل، الله عز وجل يقول: واضرب لهم مثلا، والمثل لا يلزم وقوعه، وإنما يضرب الله الأمثال للناس، وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون، والله أعلم. وإن كان أن كثير من السلف على أنه وقع، أن هذه قصة وقعت وذكروا تفاصيل فيها في كيفية وقوعها ذكروا في كيفية وقوعها وشراكتهم فيما بينهم، وأحدهم يعني أنه كان رجل صالح والآخر غلب عليه طبيعة الإنسان وطغى. وأيضا نربط هذه القصة بمسألة الدجال، لأن سورة الكهف يعني عصمة من الدجال، والدجال أعظم شيء يفتن به الناس ليس العلم والإخبار بالمغيبات وليس السلطان، فقد جاء من هو أكثر جبروت منه، أو يعني ما يفتن الناس أكثر ما يفتنهم بالمال، ولذلك أكثر ما يتبع الجهال والنساء والأعراب وأهل البدع اللي هم أهل الدنيا. فلذلك العلاج في والعصمة من فتنة الدجال، الدجال يأتي بفتنة علم يخبر بمغيبات ويخبر بأشياء، ويأتي بسلطان قاهر يعني يغلب على كثير من البقاع الدنيا، ويأتي بفتنة الدين ويعذب ويقتل، ويأتي بفتنة الدنيا وهي أخطرها. وكذلك أيها الإخوة، في هذه القصة مسألة الإله الخفي، الإله الخفي اللي ذكرناه في كتاب التوحيد، وهو اللي أكثر الناس يغفل عنه. الدنيا، الدنيا معبودة، أحيانا عند بعض الناس تصل إلى حد العبودية، أن يعبدها، يطلب رضاها ويعصي الله لأجلها ويترك الفرائض لأجلها. وهذا الدنيا فتنة، وهي أشد أنواع الآلهة فتنة، خاصة إذا كان الشيطان أصلا هي من حبائل الشيطان الكبرى، والنفس وهواها، فيجتمع عليك هوى النفس والشيطان والدنيا المتزينة، يظن الإنسان أنه سالم من الشرك. ولذلك هذا الرجل الآن قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني لم أشرك أي أحد بربي. وما ذكر عنه، ما ذكر الله عنه في القصة أنه عبد أوثان، لأن شك في البعث وكفر بنعمة الله عز وجل، وما ذكر الله، لكنه أشرك. ولكن ليس كل من أحب الدنيا أشرك، وذكرنا هذا في كتاب التوحيد، إلا أنها خطر عظيم. وذكرنا أن الله ذكر في القرآن 7 أوصاف إذا كانت في العبد فإنه يعني خطر عظيم أن يكون يعني أن يؤدي علاقة بالدنيا إلى الشرك بها، أن يكون مشركا بها. 7 أوصاف ذكر الله عز وجل: يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يستحبون وليس أيضا يحبون، والأفعال 7 اللي ذكرناها في كتاب التوحيد: يفرحون. ذكرنا 7 أفعال يعني حاصرة في القرآن، ذكر الله أن علاقة العبد بالدنيا العلاقة الفاسدة التي تؤدي به الإشراك بها، 7 أفعال إذا كانت في العبد يخشى عليه أن يكون بدأ في مشوار الإشراك بها. إن الذين، قال تعالى أيضا: لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الرضا بالدنيا واستحبابها واتخاذها والفرح بها، المهم 7 أفعال شرحناها في قوله لا إله إلا الله. فأيضا ننتبه إلى مسألة الدنيا، ننتبه إلى الوثن هذا الخفي. ولا تكفر الناس بمجرد أن يحب الدنيا، كل واحد يحب الدنيا، ما في أحد إلا يحبها. قال تعالى عن الإنسان مطلقا: وإنه لحب الخير لشديد. وقال عن نبي الله سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. لكنه عالج المحبة الصغيرة التي سببت له أن ينسى ذكره حتى توارت الشمس بالحجاب، ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فهذه القصة تعالج مسألة خطيرة في التوحيد وهي الدنيا. وكما قال السلف: الشر كله في بيت، كل الشر ومفتاحه حب الدنيا، والخير كله في بيت ومفتاحه زهد القلب، وليس زهد الجوارح، زهد القلب في الدنيا ومن الدنيا. وأعظم شيء في الدنيا الناس، زهد الإنسان في الناس وفي نفسه وفي الدنيا عموما، الدنيا ليست مال فقط. إذا كان القلب زاهد في الدنيا، والله يعلم من ذلك الشيء، يعني مقبل على الآخرة، هذا الخير كله يأتيه. وقالوا: حب الدنيا رأس كل خطيئة، وهذا من الحكم الموجودة في الكتب اللي قبلنا, وهي حكمة عظيمة. حب الدنيا رأس كل خطيئة. ما حمل الناس على القتل وعلى الغيبة وعلى التحاسد وعلى السرقة وعلى الفجور وعلى الظلم وعلى إلا حب الدنيا رأس كل خطيئة. فإذا هذه القصة أيضا تزكي في العبد مسألة خطيئة. ولذلك سبحان الله في آخر المثل قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا, فربط الله بين المثلين, هذا المثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا, وباقي المعاني تأتي. قال تعالى واضرب لهم مثلا, اضرب لهم مثلا, والأمثال كما ذكرنا كثيرا ما يعقلها إلا العالمون, ولذلك العاقل يكون حريص على أمثال القرآن وتفهمها ولماذا ضربت وهل تنطبق عليه. واضرب لهم مثلا رجلين, قيل إنهما رجلين حقيقة وقيل إنه مثل, وأكثر المفسرين على أنها وقعت حقيقة. جعلنا لأحدهما, نحن جعلنا, الله اللي جعل لأحدهما, الله اللي هيئ الأسباب ويسر ودل وأعان وفتح عليه ليبتليه. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا, كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. يقولون من تأمل في هذه الصورة فإن خياله لن يبلغ أحسن من هذه التهيئة, جنتين مدهامتين من أعناب وهي من أشرف الثمار, محفوفة بنخل في الجوانب وهذا من أحسن الثمار من ساداتها, وما بين النخل الباسقات ذات الطلع النضيد والشكل العجيب, والجنتين من الأعناب بينهما فسحة مزدرع للحبوب, وهذا التشكيل عجيب مرة. جعلنا بينهما زرع, ثم زاد على ذلك فجرنا خلالهما نهرا, فلا يعني أغناه عن الكد وعن النواضح وعن التعب, وجمل مزرعته وبستانه وحديقته, وصار الغيل والماء يجري في كل مكان والنهر في وسط. وزاد على ذلك إن كلتا الجنتين آتت أكله, يعني أعطت كل ما عندها من الإنتاج والخير الوفير, ولم تظلم منه شيئا, يعني لم تنقص من الإنتاج حسب العرف حسب أعلى الحد الأعلى شيئا. هذا معنى الظلم هنا, النقص, مثل قول الأب في القصة المشهورة فرعان, هذا في أبياته التسعة المشهورة مذكورة في الحماسة وفي غيرها. كان لابن عاق اسمه منازل, فيصف علاقة الابن العاق في أبيات تسعة تعرفها العرب كلها, فيقول عاد فيها تغمدني أو تظلمني حقي ظالما ولوى يدي, لوى يده الله الذي هو غالبه في الأبيات المشهورة. فإذا تظلمني أي تنقص مالي, كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وهذا أيضا كما قلت تشبه الآية اللي في البقرة, والآية اللي في البقرة لها شأن عجيب, ولذلك ختمها بقوله يضرب الله الأمثال, يضرب الله, قال تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهنا مثلها, هناك يقول أيود أحدكم تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. طيب وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر, في قراءة ابن عباس ثمر, والثمر هو الذهب والفضة كما قال هو مجاهد, أيضا له دراهم كثيرة, غني ثري مع الجنان هذه عنده سيولة, بحيث أن, وقال ابن زيد إن الثمر هو الأصول والثمر هو الثمرة, كان له ثمر يعني له أصول أو له ثمر. فقال لصاحبه أخوه أو شريكه أو وهو يحاوره, والمحاورة هي المرادة, حار يحور يعني رجع إليك, فهو رجوع القول إليك يحاوره, أنا وهذه الأنا تتضخم دائما مع نسيان الله عز وجل ومع الكبر ومع الغرور. أنا هذا يسمونه تضخم الأنا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إن كان إنه أخوه فالنفر هنا هم عبيده وعياله اللي ينفرون. لماذا سموا نفر؟ ينفرون إذا استنفرهم. فأنا نفري عزيز أعز منك. وإن كان ليس أخ له في النسب وإنما شركة يفتخر بقبيلته أو بأهله أو بكذا، أنا أعز منك نفرا، أكثر مالا وأعز نفرا. أنا. ودخل يصف الله عز وجل، كذلك نربطها بقصة قارون. ترى قصص القرآن وأمثاله متطابقة، وإن كان كل واحدة لها منحة ولها تربية. قارون نفس الطريقة، خرج على قومه في زينته ودخل جنته. لماذا لم يقل جنتيه؟ وهنا الله عز وجل قال جعلنا لأحدهما جنتين، وهنا قال دخل جنته إفراد، لأنها كأنها كانت كلها في يحيط بها سور واحد وهي جنتين مفصولة، فذكرها بحسب الوجود. وهو ظالم لنفسه، حال دخوله الجنة كان قد بلغ مرحلة من الظلم، لكن ما يظلم، ظلم نفسه، يعني كانت نفسه قد تشوهت من الداخل وذهبت مبلغا بعيدا في الضلال والكبر واحتقار الناس والرضا بالدنيا نسيان الآخرة، الشك في البعث، أشياء كثيرة. ظالم لنفسه، ظلمها إذ لم يزكها، إذ لم يزكها ولم يؤدبها. والنفس أيها الإخوة إذا تركتها تفلت وتبدأ تتشكل في أشكال غريبة. النفس إذا لم تخزمها وتزمها وتخطمها تطغى، وتكون يعني يكون داخلك شخص غيرك أنت، هو اللي يسيرك. السلطان مثلا إذا طالت مدة ولايته من دون ما يكون عنده وازع أو صحبة، يبدأ الشخص الصغير اللي في داخله ينمو 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 لين يصير طاغية من الداخل، إلين كما وصف الله عن الفرعون وغيره، خلاص يكون اللي تكلم هو الشخص الذي نمى. كذلك المال يسبب أن ينمو في داخلك شخص آخر يرغب في الدنيا ويسيرك هو. ولذلك كما نقول مرارا، عقلاء بني آدم حتى الكفار منهم يفتخرون بأن المال لم يغيره، لم يشوه نفسه. المال لم يشوه نفسه. إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد، هذا يقول حاتم المشرك. إذن في بعض المال يكون رب. ولهذا كما قال ابن مسعود إن الله يمنع الإمارة والتجارة عن بعض الناس فيصبح يتشكى ويقول خسرت ولو هيئت له لكفر، بسرعة تفسد نفسه بسبب مال أو إمارة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، هذا تصوير الله لحاله الداخلي عند دخوله لجنته. وإذا كانت نفسه ظالمة ومتشوهة، وش تتوقع يخرج منها من الأقوال؟ خرج منها ثلاث أقوال قبيحة أو أكثر. القول الأول، شوف اللسان مغراف القلب، الآن يخبرك الله عز وجل عن بعض الظلم اللي تشكل في الداخل. أول ما أخرج اللسان قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه إما يقصد الجنة، إن هذه الجنة ما تبيد مهيئة بشكل إنها خلود، وإما أن يشير إلى السماوات والأرض، ولأن بعض الناس قالوا أنه شك أصلا في حدوث العالم وشك في البعث بعد الموت، فيشير يقول أظن أنه خالدين في الدنيا. وهذه النفسية اللي تأتي للسلطان إذا طال ملكه أو الثري إذا طال غناه، خلاص الدنيا يعني ما لها حد، خلاص لن تبيد هذه أبدا. مثل صاحب مصنع يقولون إن أخبرتكم مرة قصة، يفتح مصنع أسمنت، فجابوه في منطقة يعني فيها حجر جيري كثير، قالوا له الجدوى الاقتصادية إن المصنع هذا بكفي 200 سنة، قالوا بعدها نسكر، بعد 200 سنة نسكر، يعني وش نسوي بعد 200؟ فهو ترى يقولها مو بيمثل، هو فعلا أخرج ما في قلبه إنه طيب بعد 200 سنة خلص الحجر الجيري الموجود. هذا نفسه ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ولذلك دخل رجل على هارون الرشيد وقد بنى بيته وحسنه وزوقه وكذا، فقال ما رأيك فيه؟ فقال كلمة وعظت هارون، وهارون كان يعني على غير ما تصور الشعوبية، هو ملك من ملوك المسلمين، لكنه يعني إذا ذكر يتذكر يتعب. فقال ما أحسن هذا القصر لولا الموت، لولا الموت، الموت يفسد عليك كل شيء، كل لذة في الدنيا إذا ذكرت الموت نقصت عليك، ما أحسنه لو كان معه خلود. فلذلك هؤلاء الطغاة، طغيان المال أو طغيان السلطان، يقنع الشيطان ونفسه ودنياه أنك خالد، وهذا اللي يجعله يزداد طغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغل. إذن القول الخبيث الأول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما يفكر في الخراب. الثانية: وما أظن الساعة قائمة، إذن ما في آخرة، ما في حساب، ما في عذاب، ما في جنة، ما في نار، خلاص نحن خلقنا أغنياء وسنبقى أغنياء، ولا أحد يحاسبنا ولا أحد، هذا ما يكون. هذا اللي أعفاه الله من الحساب، أعطاه الله المال والسلطان وأعفاه من الحساب، سليمان بن داود عليه السلام، لأنه معصوم بعصمة الله. قال الله عز وجل: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. لكنه عز وجل يعلم أنه سليمان بن داود بما زكاه. فهذا يقول: ما أظن الساعة قائمة. إذن ما يرد الإنسان عن طغيانه إلا الساعة وذكر الساعة، فهو يحاول أن يلغي مسألة الموت ومسألة الساعة والحساب. وهذا دائما نفسه تحدث بالشيء هذا، ترى هذه الصراعات اللي دائما في نفوس الملوك والأغنياء، مسألة الساعة ومسألة الموت ومسألة الخلود ومسألة الرحيل، مسألة تنغيص، الجنة هي دار السلام. والقول الثالث، وهذا أخبث شيء: ولئن إن كان في ساعة وفي رجوع، ولئن رددت إلى ربي، إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ما دام الله أعطاني الدنيا، الآخرة من باب أولى. إذا كان الله عز وجل أعطاني هذه الدنيا، إذن هذا يحبني وقد أرضيته وأكرمني، ولو رجعت إليه سأجد ما هو أعظم من هذه الجنة. وهذا أيضا موجود في أهل الدنيا، وموجود أيضا في حاشيتهم الخبيثة، يقول الدنيا لك والآخرة لك، ما فيها كلام. حتى مذهب أهل الشام أنهم يقولون عن السلطان، مذهب مشهور عندهم، السلطان ما عفو عنه أي شيء يفعله، وهذا اللي جعل يزيد يتمردون. عنده بعض البطانة يقولون السلطان عفى الله عنه أي شيء، أسقط الله عنه كل شيء. فلذلك هذا هو: إن رجعت إلى ربي أو رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول الله عز وجل عن الإنسان: إذا ما ابتلاه ربه ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول مباشرة، الإنسان ردة فعله الطبيعية يعني غريزته سيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، جعل رزقه على قدره، فيقول: ربي أهانا. كلا، لا إكرام ولا إهانة، إنما ابتلاه وابتلاه. قال له صاحبه، من حيث يعني المصاحبة الظاهرة، وهو يحاوره، أي يلقي له الكلام ويرد عليه، حار يحور: أكفرت؟ إذا الإنسان قد يكفر بالقول، قد يكفر بالاعتقاد، قد يكفر بالعمل، أكفرت؟ كفران النعمة والكفران الأكبر، لأن شك في الساعة في البعث. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ إذن هنا الآن دائما علاج الشخص الداخلي الطاغي تذكره بأصله. فهذا الصاحب الموفق إذا أراد أن يعالج الطغيان عند شخص، عند هذا الطغيان والكبر والغرور والزهو، يذكره بأصله، ما يرغم أنوف الجبابرة مثل هذا. خلقك من تراب، ترى أصلك حمأ مسنون، أصلك طين صلصال، وستعود للتراب مرة أخرى، وينك رايح؟ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم من نطفة، ترى أصلك ماء مهين، تراب الحمأ المسنون وبعده ماء مهين، لو كان على ثوبك ما تقابل به الرجال، لو وقعت نطفة من هذا الماء اللي خلقت منه على ثوبك ما قابلت به الرجال. هذا أصلك، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، لو يمكث عند أهله ليلة واحدة أنتن عليهم البيت كله، وما بين هذه وهذه يحمل في جوفه البول والعذرة، الملك والثري والصغير والكبير، حتى الإنسان يتطأطأ لله عز وجل. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ كفرت النعمة وكفرت رب، ثم من نطفة، ثم سواك رجلا. فإذا أنتم بشر، من آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. سواك رجلا، سواك تسوية، وذكرنا هذا كتاب التوحيد، التسوية غير التصوير. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلقه فسوى. سواك رجلا، قيل إن الرجل هنا يعني شخص حي، وقيل سواك رجل، لست أنثى ولا خنثى. ثم قال هذا الصاحب المؤمن: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذن أنت الآن الدنيا هذه سببت لك جحدان الآخرة، جحودها والشك في البعث والطغيان ونسبة النعمة إليك، أمراض كثيرة، لكن هو الله ربي، الله ربي مألوه ورب، ولا أشرك بربي أحدا، لا في نسبة الأفعال ولا في العبادة ولا في غيرها، ولا أشرك بربي أحدا. إذن أشار إلى أنه أشرك، ولولا بمعنى هلا للتحضير، إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا أيضا علاج للكبر، ولذلك آثار كثيرة على أن الصحابة وغيرهم إذا دخل جنته أو بيته أو رأى أهله أو أي شيء يعجبه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كائن، وهذا الكائن كائن بمشيئة الله، وليس كما قال الطاغية هذا لي، لا، هذا ما شاء الله، الله اللي شاءه والله اللي ابتلاك به، ما شاء الله سبحانه وتعالى. ثم تقول لا قوة إلا بالله. الإمام مالك رحمه الله إذا دخل بيته دائما يقرأ هذا، فلما سئل قال أتأول هذه الآية، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا في آثار كثيرة أنها كنز من كنوز الجنة، وأنها تؤدب الإنسان، تزكيه عن أشياء كثيرة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني لو أنت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وشكرت النعمة وأديت حقها، ما يضرني أنك تشوفني أقل منك مال وأقل منك ولد، وأنك أنت أكثر مال وأعز نفر، ما يضرني هذا الشيء. بس اللي يضرك أنت الآن أنك كفرت. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وهكذا المؤمن دائما، المؤمن يرضى بعطاء الله جل وعلا، وما يهمه إنه أقل من غيره مال أو ولد، ولا يفكر في هذا، يعلم أن الله عز وجل هو المعطي هو القاسم جل وعلا، هو اللي يعطي هو اللي يقسم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وهو الذي يوزع بحكمته، وما في أحد مظلوم في الدنيا، ولا في أحد يستحق على الله شيء، وإذا كنت محروم من شيء عندك أشياء، واللي أنت تنظر فيه عنده أشياء ترى محروم من أشياء هي عندك، وزع الله الأمور بالقسطاس المستقيم، هذا عنده صحة وهذا عنده عافية وهذا عنده ولد وهذا عنده مال وهذا عنده شيء، كل شيء موزع. أغنى الناس من؟ من رضي عن الله، من رضي عن الله في قسمته هو أغنى الناس وأرضى الناس. ارضى عن الله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولد. أما الشخص المعذب في الدنيا هو صاحب المقارنات، اللي دائما يعقد نفسه مقارنات مع غيره ولا يرضى بقسمة الله، هذا أكثر مني مال، هذا أكثر مني ولد، هذا أحسن مني بيت، هذا أحسن مني سيارة، هذا أحسن مني زوجة، هذا عنده وظيفة، دائما يقارن نفسه بالغير، هذا معذب. دعك من الأمور هذه، تسبب والله ليقسم، وقسمة الله خير من قسمتك أنت، تدبير الله خير من تدبيرك جل وعلا، هو أعلم بك، انتبه لهذه النقطة حتى تدخل جنة الدنيا. ارضى عن الله تكون رضية، واستغني بالله تكون غنية. إن ترني أنا أقل منك مالا، هذه أصلا ما تؤثر في المؤمن، كون واحد يقول أنا أكثر منك مال وأنا أعز منك نفر، هذه ما تحرك شعرة في المؤمن، لأن كلها متاع دنيا زائل. وإذا كنت أعز نفر يمكن بلاك يأتيك من نفرك هذا. كم من إنسان أتاه البلاء من قبيلته اللي يستعز بهم، وكم من إنسان أتاه البلاء من ماله أو من ولده، لكن الركن الشديد هو رب العالمين. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يدعو ربه خيرا من جنتك في الآخرة، أما الدنيا كلها ليست شيء. ويرسل عليها حسبانا من السماء، الحسبان العذاب، برد أو صرد أو غيره، صر أو واحده حسبانه وهي أصلها في الرمي، يدعو عليه لأنه ما حفظ النعمة بل يستعين بها على الكفر. وهذا لا بأس أن تدعو على من يستعين بالنعمة على الكفر، تدعو له بالهداية وتدعو أن النعمة هذه ما تكون شر عليه. ولا أكثر الناس ما يحفظ النعمة، النعمة تطغيه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس ما نفعت فيهم النعمة، أولهم قريش، أعطاهم الله الأمن في الأوطان والنعمة الدارة، فقال الله اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 7 عجاف، ودعا على اليهود ودعا على الحمى تخرج من المدينة وتذهب في الجحفة. الجحفة ناس ما كان فيها ناس ما كانوا يؤدون، يهود وغيره وغير هذا. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، صعيد زلق. وهذا أيضا لها علاقة بالتيمم، أن يعني نفس الخلاف السابق، هل الصعيد ما هو على وجه الأرض أو الصعيد هو تراب الحرث الذي له غبار الذي إذا جاءه الماء يصبح زلق؟ هنا وصف الله الصعيد بأنه زلق. وإذا كان الجنة أصبحت أرضها صعيدا زلقا، معناها لا تثبت فيها قدم ولا يحرث فيها زرع، أو يصبح ماؤها غورا يغور في باطن الأرض فلن تستطيع له طلبا. دعا عليه وأجاب الله دعوته. قال تعالى وأحيط بثمره، كما قال في قصة نون أصبحت كالصريم، قال في قصة البقرة أصابها إعصار فيه نار احترقت، وقال في قصة قارون فخسفنا به وبداره الأرض. القصص كلها متوافقة في القرآن. أحيط بثمره، أصابه العذاب من كل الاتجاهات، هذا معنى الإحاطة. لو كان مثلا حريق في جانب من البستان يمكن يسلم الجانب الآخر، لا، أحيط بثمره كله، الأصول والثمرة. فأصبح يقلب كفيه، كيف يقلب كفيه؟ ما هي الهيئة؟ كيف؟ لا، ليست هذه الهيئة. كيف يقلب كفيه؟ لا، هذا تصفيق، ها؟ الإنسان إذا جاي يتحسر وتلهف على شيء كيف يفعل؟ لا، ظهراً على ظهر، يعني يجعل هكذا، يجعل يده ظهره على، يقلب كفيه، معنى يقلب كفيه يجعل ظهورها إلى السماء، ثم يضرب بالواحد على الواحد ويتلهف هكذا. هذه حركة المتلهف المتحسر، ليست تصفيق، لا، يجعل يقلب كفيه، يقلب يعني يقلبها إلى جهة السماء ويضرب بعضها فوق بعض ويضغط عليها ويفركها، يقلب كفيه، يتحسر على كل ما أنفق فيها ذهبت في غمضة عين. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أنفق فيها مال طائلة وذهبت كلها وهي خاوية على عروشها. إذن تهدمت الحيطان وتهدمت عروش الأعناب، تساقط جذوع النخل وذهبت الزروع خاوية على عروشها. ويقول، وهذا هو سر القصة كلها، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، هذه عاقبة الشرك وعاقبة كفران النعمة، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يعني هنا في تقديم وتأخير في البلاغة إن هذا يستدعي قوة التخصيص، يعني أصل العبارة يا ليتني لم أشرك أحدا بربي، يا ليتني لم أشرك أحدا بربي، لكن إذا قدم الجار المجرور يكون في قوة تخصيص، مثل إياك نعبد، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، مثل لم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد كفوا له. طيب، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، القدرة القاهرة الغالبة لله عز وجل، وين نفره أمام قدرة الله؟ وين أمواله؟ وين عبيده؟ ولا أحد يسوي شيء، كما قال عن فرعون فخسفنا عن قارون فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله نفسه. إذن الطغيان الطاغي هذا فجأة يشوف نفسه أذل من الذبابة، أذل من النعل، تفرج ما عاد يقدر يسوي شيء، هذه عاقبته. ويوم القيامة يحشر متكبرون أمثال إيش؟ أمثال الذر، يطأهم الناس وهم ما يقدر يسوي شيء، هذه عاقبة الكبر والانتفاخ. هذا ابن آدم ما يناسبه للتواضع، ولا يحل مشاكله للتواضع والاستغناء بالله عز وجل والاعتصام. أما إذا هو أطلق النفس العنان، النفس فيها رغبة في الطغيان، النفس عندها رغبة في الطغيان إذا كان ما زكى. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لا هو ينصر نفسه ولا في أحد فئة تنصر، تمام الضعف اللي هو حقيقة الإنسان وتمام الذلة. هنالك الولاية لله الحق، الولاية غير الولاية، الولاية هي السلطان وما تتولى، والولاية هي الموالاة، الموالاة الحق لله. إذا واليته جل وعلا أويت إلى ركن شديد. فالولاية الحق لمن؟ لله. هو خير ثوابا وخير عقبا، الثواب الخير عنده والعاقبة الخير عنده. فمن أراد أن يتولى ركنا شديدا فليتولى الله عز وجل، وليستغني به ولا يستغني عنه، وليعتصم به ولا يعتصم بغيره، لا نفر ولا قبيلة ولا مال ولا شيء. هذا هو أيضا فائدة القصة، إن هذا تولى المال والنفر فما نفعه. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ثم ربطها الله بالمثل الآخر، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، وهذا كثيرا ما يضرب الله في القرآن. ما هي مثل الدنيا؟ كما أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض، إما اختلط بسببه أو اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. والله ما للدنيا مثل إلا هذا، مثل عجيب إلا هذا. كم من شخص أعطاه الله سلطان يأمر وينهى والإعلام معه والدنيا معه والجيوش معه والجنود معه، وفجأة وإذا سلطانه هشيم تذروه الرياح فجأة كده. وقد رأينا خاصة في السنين الأخيرة عجائب، يعني يوم كان في عز السلطان كان مثل الجنة التي يعني أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه، ويوم سلب منه السلطان أصبح هشيم تذروه الرياح، لا عسكر ولا جند ولا منصب ولا إعلام ولا أي شيء، خلاص هشيم تذروه الرياح. كذلك صاحب الوظيفة أحيانا تجد في لو تدخل عليه في قمة وظيفته تجد أحيانا إذا كان عسكري ولا مدني كيف أنه مزهو بنفسه وبكرسيه وبسكرتير اللي عنده وبالناس، ادخل عليه بعد ما تذهب من الوظيفة هذه إما بفصل ولا بتقاعد ولا بشيء تجد ولا شيء مما كنت ترى، تجد شخص آخر نهائيا. حتى هو نفسه تذهب من ذلك الطغيان يعود إلى المسكنة ويعود إلى هذا خير الله، يتغير نهائيا. يعني حتى كثير من الإخوة يعني مثلا اللي كان عندهم ضباط عندهم يعني كبر أو شافهم باعتقاد متغير تماما، حتى في نبرة الصوت وفي كلامه وفي ذهب الدنيا، كان هو اللي نافخه دنياه وذهبت. شوف صاحب المال إذا افتقر، شوف صاحب الشباب إذا شاخ. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا شيبة. اللي يذكره هو شاب كيف كان يدق الأرض، كيف أكله ومشيه وضربه ثم إذا رآه قد ثالثت رجليه العصا حنى ظهره وأصبح يرتعد، عرف أن دنياه الشباب أصبحت هشيما تذروه الرياح. وهكذا كل شيء، كل شيء في الدنيا هذا هو، يكون له خضرة ثم صفرة ثم هشيم تذروه الرياح، ليس هشيم متماسك، هشيم متفتت بحيث أن الرياح تذروه ك كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أرأيتم مثل الدنيا؟ ضرب الله مثل الرجل هذا أمامنا، كيف وصل ذروة الطغيان ثم أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه، ثم عقبها مباشرة بالمثل العام، هذاك مثل خاص وهذا عام، ترى الدنيا كلها هكذا، ما من شخص علا فيها إلا كم من ملك رفعت له علامات فلما علامات، ما في شيء في الدنيا إن الله كتب أن لا يرتفع شيء في هذه الدنيا إلا وضع، كتب الله عز وجل إن ما في شيء في الدنيا يرتفع إلا وضع الله عز وجل. فإذن لا شباب يدوم ولا صحة تدوم، انظروا إلى صاحب الصحة حال تمتع بالصحة، وانظروا إليه بعدما تسلب منه، صاحب الغنى، صاحب السلطان، صاحب الوظيفة، صاحب الجنود، صاحب كل الأشياء، كيف تسلب منه؟ سبحان الله العظيم. وكان الله على كل شيء مقتدرا، مقتدر على كل شيء، ما بين طرفة عين وانتباهتها غير الله من حال إلا حال، كل يوم هو في شأن، يعز ويذل ويغني ويفقر ويحيي ويميت. ثم ذكر الله أيضا القاعدة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني هم حرث الدنيا، الإنسان عندما يحرث في الدنيا من أجل المال والبنون فهم زينة، وهذا ليس ذم لها، هذا ذم إذا أشغلتك عن الآخرة، ولكنها كما قال علي، قال المال والبنون، علي رضي الله عنه حكيم الأمة هذه، علي يفسر الآية هذه، قال المال والبنون حرث الدنيا والباقيات الصالحات حرث الآخرة، ورب رجل جمع الله له الحرثين، ورب رجل أشغله أحدهما عن الآخر، فهي ابتلاء. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات هذه خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الآن أكثر الناس ليش يجمع المال؟ يأمل فيه، يأمل في المال. ليش يستكثر من الولد؟ سبب في الولد، يأمل في الولد، أمل إن الولد هذا ينفعني بكرة ويرفع رأسي وإذا ضعفت وإذا كده وإذا ده. دائما آماله معلقة بالمال والبنون، لكن في شيء هو اللي الأمل فيه ما يخيب والاستثمار فيه ما يخسر، تجارة تنجيكم من عذاب النيل، الباقيات الصالحات. ذكر السلف الباقيات الصالحات عموما، لكن أكثر ما ركز الصحابة في الباقيات الصالحات على ماذا؟ على الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، فيها أحاديث في آثار هي الباقيات الصالحات، كل شيء يفنى إلا هي ما تفنى، كل شيء يصبح هشيم إلا هي، غرس من غرس الجنة. فهذه سبحان الله عجب، هذه عجب من عجائب الكهف التي نقرأها كل جمعة، عجب، يخشى أن أحدنا تميل به الدنيا، هذا العلاج، هذا الداء وهذا الدواء هنا في هذه القصة، الدنيا أنت ما تنفك منها، والدنيا مزرعة الآخرة، والله عز وجل ما جعل عندنا رهبانية ولا جعلنا من أرباب الصوامع، ولكن أمرنا أن لا نعبدها ولا نشرك بها ولا نستحبها ولا نؤثرها، بل تؤثرون، هذا أحد الأفعال السبعة، تؤثرون الحياة الدنيا وللآخرة خير وأبقى، لا تؤثرها على الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعل الدنيا زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يعصمنا من الفتن كلها، اللهم اعصمنا من جميع الفتن، وفقهنا في كتابك، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.